1401 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالله أفضل الأعمال. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، أزره في دعوته وجهاده أصحابه الذين اختارهم الله له وشهد لهم صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، فآزروه في الجهاد وحملوا رايته بعده صلوات الله وسلامه عليه، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لحسن متابعتهم والترضي عنهم ومحبتهم وأن ينفعنا بذلك. وبعد، الصحابة رضي الله عنهم من حظ كل من جاء بعدهم وجود تلك النخبة المباركة، يحرصون على أن يعرفوا الأعمال النافعة، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، فقال الإيمان بالله. الإيمان بالله أن يؤمن الواحد بأن الله جل وعلا هو الله الواحد الأحد، هو الموجد لهذه الأشياء، هو خالق كل شيء، وأنه المستحق للعبادة وحده. أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ليس مجرد يصدق بأن الله هو الله، وإنما يؤمن بالله بأنه الذي يجب أن تعبده الكائنات، وأنه لا يعبد أحد بحق سواه، وأن كل عبادة لا تكون له عبادة مردودة على صاحبها وبال عليه. قال الصحابي ثم قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد ليس من الفرائض، ولكن الجهاد أفضل أعمال التطوعات لمن يقدر على أن يجاهد في سبيل الله. بالجهاد ينتشر الإسلام، وبالجهاد يأمن المسلمون على أنفسهم، ويصد بالجهاد عنهم غوائل السوء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجهاد وقيل له هل يفضله شيء، قال لا، ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فتصلي فلا تفتر، وأن تصوم فلا تفطر حتى يعود المجاهد؟ أحاله النبي عليه الصلاة والسلام على أمر لا يمكن أن يقوم به أحد من البشر. فالجهاد يضاف للجهاد أن المجاهد حركات وسيلة تنقله تكتب له حسنات. فرسه في حال جهاده إذا استنت في طريق ركضت تكتب آثارها له حسنات. ولذلك لما قال النبي في حديث آخر لما سئل عن سؤال وأجاب السائل وأخبر النبي أن من فعل ذلك دخل الجنة، قال أحد الجالسين: بخن بخن، يعني هذه اللفظة كلمة بخن يعرف معناها عند العرب أنها تشير إلى أن هذا من أحسن الأشياء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعجبك؟ قال نعم. قال: إن في السماء منزلة، إن للمجاهد في سبيل الله منزلة، ليس الحديث هكذا، إن في السماء منزلة للمجاهد في سبيل الله، إن للمجاهد في سبيل الله درجة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهد في سبيل الله. لا شك أن دخول الجنة والفوز بالنجاة من النار كسب عظيم، وقد قال الله في القرآن الكريم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لكن الفوز وحده يكون فيه تميزات. النبي الحديث: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. فهذه الميزات العجيبة، وما بين منزل هذا ومنزل ذاك أبعد مما بين السماء والأرض. والسبب تفاوتهم في أمر الإيمان، لأن الإنسان قد يعمل العمل الحسنة بعشر أمثالها، وآخر يعملها 700 مثل. قد تكون الحسنة والحسنة من حيث الشكل متقاربة، ولكن أمر الإيمان أمر له شأنه. فالنبي أخبر صلى الله عليه وسلم: الإيمان هو المدخل. الإيمان بالله جل وعلا هو المدخل للمكاسب كلها التي عند الله لعباده. لا يفوز أحد بهذه المكاسب إلا إذا كان مؤمنا، لكن الإيمان يتفاوت، كما في حديث: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالذي يحصل له أن يكون الإيمان كاملا هذا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم.
أي الرقاب أفضل؟
وهذا من فضل الله على الناس، على الأمة الإسلامية، أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن أشياء ليست تعود لشخص معين، وإنما تعود للمسلمين إلى أن ينتهي أمر العمل. قيل: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها عند أهلها وأعلاها ثمنا. الله يقول في القرآن الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والصحابة لما سمعوا هذه الآية صار منهم من يسافق، كما في قصة أبي طلحة لما نزلت هذه الآية وسمعها قال للنبي: إن أحب أموالي إلي بيرحة، وإني أجعلها صدقة فضعها يا رسول الله حيث شئت، إلى آخر الحديث. السائل يسأل عن الرقاب، المماليك، الأرقة، وكان الرق سائرا وساريا في عهد ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهده وما بعده، والنبي ذكر أيضا أن عتق رقبة واحدة يكون المعتق معتقا سائر جوارحه من النار، يعتق له بكل عضو من أعضائها عضو من النار. فإذا كانت أيضا أغلى كان الثواب أجل، فقال أي الرقاب أفضل؟ قال عليه السلام أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. ولهذا فيما يتعلق بالأضاحي ووقتها ليس بالبعيد، ليس مجرد الواحد يضحي أنه مجرد ذبح، كلما كانت الضحية الأضحية أكمل وأعلى قدرا وشكلا كلما كان الثواب أجزل، لكن بشرط أن لا يدخل ذلك المراءاة والتسبب لأمور الاختيال والكبر. اعتذر الصحابي لأنه قد لا يستطيع أو قد تعوقه بعض الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر قال تعمل كذا ترشد ضالا عن الطريق إلى الطريق، تعين عاجزا عن حمل متاعه أن تحمله عليه، إلى غير ذلك. فقال أرأيت أن لم أفعل أو عجزت عن ذلك؟ قال تكف أذاك عن الناس فإن صدقة منك على نفسك. ولا شك أن أي عاقل ما يبخل على نفسه بالخير، لكنه قد يجهل وسيلة الخير. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على معرفة الأمور التي يحصل بسببها أجر وثواب، ثم أيضا ينبغي أن يعود نفسه محاولة الأخذ ببعض الأسباب، لأن الإنسان على حسب ما يتعود. وقول ما يتعود ذكرني قول المتنبي، يقول لكل امرئ من دهره ما تعود. فالإنسان إذا تعود الإحسان صار إذا فترة شعر بشيء من الفراغ. فالإنسان ينبغي أن يعود نفسه على الإحسان ليفوز بإحسان الله عليه، والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
قال قبلها تعين صانعا أو تصنع لتقرب،
هذا شرط الإشارة. شخص يريد أن يعمل حاجة ولا يحسن عملها، مر معه السيارة وانطفأت وهو لا يحسن أن يعمل ما يجعلها تسير، أو يحصل خلل سهل ويمره من يحسن إليه أو غير ذلك، أو في وسائل النقل القديمة يسقط من يده حبل رسل البعير فيناول أحد يعينه، أو قد لا يكون يستطيع أن ينزل عن بعيره، أو إذا كان في الأرض ما يستطيع أن يركب. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فيعين الصانع يريد أن يصنع، يعين من أراد أن يحمل شيئا على نفسه ولا يحسن وضعه بحيث يكون متوازنا، إلى غير ذلك. ووسائل النفع متعددة، والموفق من وفقه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الأمر بالإيمان والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله، فمن خلق الله؟ قال فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصن بكفه فرماهم به، ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: وهو آخذ بيد رجل فقال: صدق الله ورسوله، قد سألني واحد وهذا الثاني.
يعني أن الناس لا يتركون السؤال، سواء كان ذلك السؤال عائدا عليهم بنفع أو لمجرد شغل البال بما لا فائدة فيه. وينبغي للإنسان أيضا أن يحسب حسابا لإجابات الناس. بعض الأسئلة لا تعود على السائل بفائدة، الجواب لا يعود عليه بفائدة، وقد يفتح بابا لمساءلات تكون ضارة به أو بغيره. والصحابة كانوا يقلون من الأسئلة بعدما نزلت المهابة على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفرحون إذا أتاهم رجل من البادية لم يكن تعود ما تعودوا عليه حتى يسأل عن أشياء يستحيون أن يسألوا عنها، إما لأنها قد تكون بشيء من الوضوح أو قد تكون لا فائدة من السؤال عنها. لأن الذي أتى يسأل النبي وقال له: متى الساعة؟ قال له: ما أعددت لها. يعني الشخص إنما يسأل عن احتمال وفود وافد أو رحيل راحل، يسأل لما قد يترتب على ما يحصل عليه من مصلحة أو غير مصلحة. فالنبي قال: ما أعددت لها. فالرجل قال: ما أعددت لها من كبير عمل إلا أن يحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. ويقصد بذلك أيضا مع من أحببت. الحب الذي ينفع هو الذي يجعل الإنسان يطيع محبوبه ويتجنب ارتكاب معصيته. وإذا كان قدوة كمحمد صلى الله عليه وسلم أحرص على متابعته وحاسب نفسه على كل ما يترك أو يأخذ، هل حصلت المتابعة حصولا بينا واضحا؟ الصحابة ذكروا في بعض ما يعرض لهم أن أحدهم قد يعرض له حتى يفكر في وجود الله وكيف وجد. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان، كيده يعني الشيطان، إلى الوسوسة. لأن الشيطان ما دام أنه عجز أن يحمل الإنسان على ارتكاب ما لا يحل، جد في الجانب الآخر في الوسوسة لعله يحصل عنده ارتباك. ولذلك المؤمن المسلم ينبغي أن يحرص على الإكثار من آمنت بالله والإكثار من ذكر الله جل وعلا، يشهد في ذلك.
أحسن الله عليك. قوله: فأخذ حصى بكفه فرماهم به.
أول شيء هذا من إنكار المنكر، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده. هذا من إنكار المنكر. لما سألوا هذا السؤال بنو إسرائيل لسوء أفعالهم، طلبوا من موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة، فهؤلاء الأعراب الجفاة لما سألوا أبا هريرة رضي الله عنه ما كان منه إلا أن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ كفة من الحصبة التي تفرش في المساجد فحصبهم بها وقال: صدق خليلي. وأبو هريرة رضي الله عنه كثيرا ما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: خليلي.
قال رحمه الله: باب في الإيمان بالله والاستقامة. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك.
نعم.
في حديث أبي أسامة وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم.
أعد السؤال.
عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم.
سفيان رضي الله عنه ثقفي من ثقيف الذين بلادهم حول الطائف، أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له قولا يعتمده ولا يحتاج أن يسأل عن هذا المعنى غير محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني ثم اثبت على الإيمان. قل آمنت بالله، حقق الإيمان، ما هو؟ الزم طاعة الله جل وعلا، تجنب معاصيه، أحل ما أحله الله ورسوله وحرم ما حرمه الله ورسوله، لأنها دعوة كبيرة عظيمة. استقم على ذلك واثبت عليه، اثبت على هذه الاستقامة على الإيمان، لأن الإيمان كما مر في حديث وفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ قال: الله ورسوله أعلم. فبين لهم من الإيمان الصلاة والزكاة وتعدات خمس المغنم، يعني أن الإيمان بالله أن يقوم الإنسان بأعمال الإسلام. ولذلك المؤمن إذا ذكر الإيمان ولم يذكر الإسلام يشمل أعمال الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإسلام وحده ولم يذكر الإيمان يشمل أيضا أعمال الإسلام والإحسان والإيمان. ولذلك يكثر في القرآن: يا أيها الذين آمنوا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
فالاستقامة الثبات على هذا الأمر، وهو أمر فيه صعوبة كبيرة. إذا وفق الواحد ليتحرى اجتناب المخالفات ويتحرى القيام بأداء الواجبات ويتحرى أن يزداد من نوافل العبادات وأحسن التفقد لأحواله واستمر على ذلك يرجى له خير كثير. والنفس أمارة بالسوء ويعتريها ما يعتريها، فيحتاج الإنسان أن يتعقبها بالإكثار من الاستغفار والتوبة والإكثار من الالتجاء إلى الله جل وعلا، ولا سيما في صباحه قبل أن يتهيأ لأمور حياته، يسأل ربه جل وعلا أن يعينه ويسدده ويثبته ويصرفه عن كل سوء وأن يصرف عنه كل سوء. والله جل وعلا وعد العباد أن يجيب دعاءهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
النبي صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن، هذه الحجة العظيمة التي لا يأتي وقت ويحصل تأمل لما دل عليه القرآن، لا في الأخبار المغيبة ولا في الحديث في عما سبق ولا في ما سيحدث، إلا ويجد ما يبهر العقول. الأنبياء موسى عليه السلام وهو من أكثر الناس التي رددت أو كررت قصة دعوته ومناقشته لفرعون، ذكر الله 9 آيات. ومن أسرعها وأبرزها لأول وهلة العصا، قال الله عنه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هذه العصا انقلبت بإرادة الله جل وعلا حية تسعى، وظهرت فرعون لما لقيه، وكل نبي من الأنبياء أعطاه الله جل وعلا ما أعطاه، ولم يؤمن كل من بعث له نبي من البشر. النبي ذكر في حديث ابن عباس: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. بعض الأنبياء بعث وانتهت حياته لم يتبعها أحد. والشيطان وعد أو توعد أن يضل ذرية آدم عليه السلام إلا من يستثنيه الله جل وعلا. وقد قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وحديث ما يقال يوم القيامة: يا آدم ابعث بعث النار، فيبعث من كل 199 أو من كل 1900. فقال الصحابة: وما نبلغ يا رسول الله من هذا العدد؟ قال: أبشرنكم في الأمم كالشعرة البيضاء، إلى آخر الحديث. النار وعدت بأن تملأ من الناس ومن الجن، فكل نبي أعطاه الله ما أعطاه. صالح عليه السلام الآية أعطاه آية الناقة، لها شرب وللناس شرب يوم معلوم، وتهددوا أن خالفوا فخالفوا فأخذهم الله جل وعلا. وقوم هود، وقبل هؤلاء قوم نوح، حتى قال نوح عليه السلام: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. مدة نوح عليه السلام كما هو معروف لدى كل قارئ للقرآن، ما كان يدعو القوم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم أخذهم الطوفان. ثم من يعني عجائب خلق الله، الأرض تفور والسماء انفجرت بالمياه، فكما قال الله: فالتقى الماء على أمر قد قدر، إلى غير ذلك من الآيات النبي. لكنها آيات تنتهي بموت أولئك الأنبياء ولا تكون حية مع الناس. ومحمد صلى الله عليه وسلم آياته هذا القرآن، لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله مهما كانوا ومهما حاولوا. وأول من حاول مسيلمة الكذاب، ومن سادات العرب في الجاهلية، ولما ادعى ألقى ما ألقى أخبره من سمعه من أصدقائه بأن مسيلمة يعرف أن المستمع يعرف أنه كذب، فالنبي أعطاه الله هذا القرآن لا يزال آية باهرة إلى قيام الساعة حتى يرفع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت إلا كان من أصحاب النار.
النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين الجن والإنس، هو بعث من العرب وفي جزيرة العرب، لكن الله بعثه لكافة الناس، والجن في ذلك تبع، ولذلك النفر الذين قال الله عنهم يصرفون إليك نفرا من جن يستمعون القرآن إلى آخره، هم ما ذكروا عيسى عليه السلام، وإنما قالوا أنزل من بعد موسى إلى آخر، فلأن عيسى عليه السلام أعطاه الله الإنجيل ولم ينسخ التوراة، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يبقى كتاب يعتمد للعمل سوى ما أعطاه الله جل وعلا. يقول ما من بعث إلى الناس كافة، قال ما من يهودي ولا نصراني أن يبلغه خبري ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ولذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة إجابة، وهؤلاء أتباعه حقيقة، وأمة دعوة موجهة لهم الدعوة، وهم جميع البشر، ويدخل الجن معهم بالتبع. الذي يقرأ ما ذكر الله عن الجن في سورة الجن وفي سورة الأحقاف يتبين واضح انضوائهم أنهم تحت هذه الدعوة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبتهم وما ذكره في تفسير سورة الرحمن لأصحابه، قالنا الجن ما سمعوا كلمة إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولهذا فإن من على هذا الكون من الخلق من البشر هم جزء من أمة الدعوة، والمدعو للدين معناه أنه ليس على دين، وبالتالي فلا يوجد أديان الآن حقيقة، لا أديان، ليس هذا مجرد كلام وإنما هو في القرآن: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ولا يقبل من أحد غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا فالنصارى اليهود والنصارى المهمة علينا أن ندعوهم لأن يدخلوا فيما دخلنا فيه وما نحن فيه، لا أن نتحاور معهم وما نتفق عليه يكون أمرا متفقا عليه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخلا إلا صار من أهل النار، إذن من باب أولى الذين لا ينتمون إلى اتباع رسالة من الرسالات، يعني كالوثنيين، والوثنيون يشمل الهندوك والبوذيين وسائر الوثنيين من سائر طوائف البشر من آسيا وأفريقيا وغيرها وأمريكا وغيرها. ولهذا يغلط من يقول الأديان الأخرى أديان لا يعترف بها ولا تقر في الإسلام، ولا يصلح العلماء الإسلام يقول هذا دين، لكن يعني دين التدين معقول يمكن. الله قال عن قل يا أيها الكافرون، يعني كل له دينه، لكن دينا يعتبر عند الله دين لا. ثم إن الإسلام أيضا هو الدين قبل محمد صلى الله عليه وسلم. الملائكة اللي جاءوا لعقاب قوم لوط قالوا فما وجدنا فيها في القرية غير بيت من المسلمين، لأن هذا هو الإسلام.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى عليه وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة.
هذا الحديث فيها ثلاثة الأشخاص أو الأصناف، اللي كل واحد منهم يؤتى الأجر مرتين، والشعبي من التابعين رحمة الله عليه، وهو يروي عن تابعي، يروي عن أبي بردة، وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي المعروف. هذا السائل الذي سأل عامر الشعبي أن الناس يتحدثون أن الشخص الذي يتزوج مملوكته يعتقها ثم يتزوجها، أنه كالذي يركب بدنة ناقته، فما الجواب؟ فأخبرها الشعبي رحمة الله عليه بما روى عن أبي بردة عن أبي موسى أن اليهودي أو النصراني الذي كان على النصرانية ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعه له الأجر مرتين، وأن الشخص المملوك الرقيق الذي يؤدي حق سيده من الطاعة والخدمة ويؤدي ما أوجب الله على مثله من أحكام الدين يؤديها له الأجر مرتين. والثالث من هؤلاء الذين ذكرهم الشعبي الذي عندهم جارية مملوكة، وفي وقت الشعبية كانت الملكيات كثيرة جدا لأن المسلمين كانوا في جهاد في سبيل الله وسبي رقيقات وأرقة، والنبي بين قال والثالث عنده فتاة أدبها مالكها وعلمها وأحسن إليها في أمورها ثم أعتقها وتزوجها فله الأجر مرتين. ثم قال الشعبي لهذا الرجل يعني خذ هذا الجواب وذهب به إلى خراسان بدون مقابل، وقد يدفع الإنسان السفر إلى المدينة لينال مثل هذا الحديث. لا شك أن السلف كانوا رحمة الله عليهم غاية في الجد في تحصيل العلم وفي التتبع لمعرفة ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك دونوا لنا هذه الكتب، دونوا هذا الخير العظيم، وصار طالب العلم ما عليه إلا أن يرجع إلى هذه الدواوين. وخذ ويسر الله من أحسن خدمتها في دراسة وتمحيص والتثبيت، وهيأ شراحا يوضحون معانيها، لأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بلغتهم، وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامهم لا يشكل عليهم شيء. يمكن الطبقة تلك غالب ما يسمعون من القرآن والسنة يفهمونه دون من يشرح لهم، ثم جاء من بعدهم من كانوا أقل، ثم حتى انتشرت العامية في العالم الإسلامي والله المستعان. عامر الشعبي هذا هو من الأذكياء البارزين رحمة الله عليه، وهو الذي أرسل عبد الملك بن مروان إلى الروم، ولذكاء كتب ملك الروم كتاب معه وأعطاه إياه، وقال عجبت لقوم فيه مثل هذا ويولون عليهم غيره. ولا عرف علم الشعبي ما هو هذا المكتوب، فجاء وأعطاه عبد الملك، ولما قرأ عبد الملك وقرأ عليه قال تدري يا شعبي ما في كتابك؟ قال لا والله يا أمير لا أدري. فقال يقول كذا وكذا. الشعبي من ذكائه فقال كيف لو رآك يا أمير المؤمنين، كيف لو رآك؟ قال أخزاه الله حسدني عليك، حسدني إذ يوجد عندي مثلك، يريد مني أغار حتى وأقتلك، ولكن لا أقر الله له عينا. والشعبي هو الذي جاء للخليفة تخاصم اثناء شخص ادعى شاعر، جاءت امرأة تخاصم شخص آخر. الشاعر يقول عن الشعبي فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها فتنته بقوام وبخط حاجبيها، قال للجلوازي قدمها وأحضر شاهديها. لكن عبد الملك مروان قال للشعبي حجاك، قال ما قال منه، قال يقول عنك فتن الشعبي لما في شأن امرأة. ضحك الشعبي وقال رفع الطرف إليها، قال فتنته بقوام، قال الشعبي وبخط حاجبيها. يوم كمله قال أسمعتها؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين والله لم أسمعها إلا ساعتي هذه، ولكن لا يصلح لهذا الصدر إلا هذا العجز. رحمة الله عليهم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
ورسوله
أحسن الله عليه، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
يعني الإيمان له طعم، لكن ليس كل الناس يتطعمون بالإيمان، بل يمكن أكثر الناس تمر يمكن الساعات والأزمة يمكن ما تذوقنا شيء، لكن من توفرت هذه الأمور ذاق حلاوة الإيمان. من تكون هذه صفته الإيمان له حلاوة، يقول بعض العلماء المتقدمين في عهد السلف تابع التابعين مثلا، يقول لو علم الملوك بما نتلذذ به من ما نقوم به لحاربونا على ذلك. هذه الأمور الثلاثة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من لازم المحبة أن يطيع المحب محبوبه وأن لا يعصيه، كما يقول لك قال تحب عدوي ثم تدعي أنني حبيبك إن القول منك لعازب، لو كنت تحبني أطعت ما أطعت عدوي. أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهم، أن يطيع الله ويتعبد له، وأن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم في أموره كلها في عباداته، ويحرص على ذلك أن يتوفر هذا الأمر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يمكن الواحد يحب قريبه، صديقه، زوجته، ابنته، أمه، عمته، خالته، جدته، يحب هؤلاء، لكن الحب الذي تذوب معه العوارض هذا لا يصح إلا أن يكون لله. وأن يحب الرجل لا يحبه لله، يحب هذا الصديق لا لأنه صديق كثير النكات المضحكة والمفرحة والسارة، يعمر المجلس إذا حضره ينعش هذا المجلس، لا، يحبه لما يرى عليه من أثر الإيمان من الاهتمام بالأعمال الصالحة والتلذذ بذكر الله جل وعلا والحظ على طاعة الله سبحانه والحظ الجلسة إلى الأكثر من ذكر الله. يكون حبه له ليس لمطلب دنيوي، لا وظيفي ولا رجاء كسب منه مالي ولا نفقة ولا غير ذلك، لا، يحبه لما يرى عليه من سمت الطاعة وجميل السلوك. هذه المحبة هي التي تنفع، وفيها قصة الرجل الذي خرج من بلد إلى بلد وأرصد الله له في الطريق رجلا يعني ملك بصورة إنسان، فلما مر قال إلى أين؟ يعني قال كذا، ما حاجتك؟ قال لي أخا في الله أزوره. قال هل لك من نعمة تربها عليه يعني تنميها؟ إلى ما سأل قال لا، وإنما أحببته في الله، قال أنا رسول من أحببته به أنه جل وعلا يحبه. الثالث، إذا كان الواحد منتقلا من كفر إلى إيمان يكون أهون عليه أن يلقى في النار من أن يترك هذا الدين، يعني أهون عليه أن يلقى في النار من كونه يترك هذا الدين. أو إذا كان عاصيا مفرطا مضيعا ثم من الله عليه جل وعلا بالتوبة، لا يتطلع ويتذكر ساعات له ومجالس السفه والسفاهة والمجون والخلاع، وإنما كلما مرت في خاطره ذي حمد الله الذي أنقذه وكره أن يعود إلى تلك الحالة المشينة، ليكون كراهية لا كما يكره أن يقذف في النار. هذه الأمور الثلاثة التي توفرت عند الواحد، الحب الصادق في الله وحب الله جل وعلا وحب رسوله المثمر الطاعة الصادقة، العمل بالأوامر واجتناب النواهي، بل إن اجتناب النواهي أشد من الأوامر. الأوامر الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والمصطفى يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأما النواهي لا، يقول فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، تجنبوا المنهية. فالإنسان يحتاج إلى أن يكون كثير المحاسبة لنفسه، إذا حاسبه عند أي موقف، عند قول يقوله أو عمل يعمله أو قولا يرفض قوله أو عملا يمتنع عن القيام به، أن يكون في الأخذ والترك ملتمسا رضا ربه جل وعلا، راجيا ثوابه خائفا من عقابه في التفريط. والتوفيق بيد الله جل وعلا. الإنسان محتاج لأن يكثر دائما يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالناس البقية الذين قلوبهم الكثير منها أخف من الريشة، والله المستعان.
صلى الله عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
حب الرسول صلى الله عليه وسلم النافع حقا العظيم الشأن، أن تكون محبته لرسول الله أكمل من محبته لنفسه ولولده وأهله وعشيرته وأبيه وأمه. ولهذا في حديث آخر قد يكون في الطريق ولا أدري والله، في عمر رضي الله عنه قال: لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، بل ومن نفسك. قال: لا أنت الآن أحب إلي يا رسول الله من كل أحد من الناس إلا ومن نفسي. قال: الآن يا عمر. فالمحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله رسول الله أحب إليه من الخلق أجمعين. هذا من الصعوبة بما كان، أمر من الأمور قد يجد الإنسان أن النبي نهى عن هذا الشيء، وأغلى الناس عليه يحب هذا الشيء، يلتمس أي وسيلة تخفف عليه هذا الأمر. معناه اختل جانب المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الأمر فيه صعوبة بالغة. لكن الإنسان يستعين بالله جل وعلا ويتعاهد نفسه بلا حول ولا قوة إلا بالله، يحرص على هذه الأمور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه.
يمكن أجل في موضوع الجيران ونطيل البحث في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا بالاهتمام بصدق المتابعة لرسول الله، ومتابعة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خير لا حدود له، لأنه لا أحد أنصح للناس من الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أرسله رحمة، وهذه الرحمة تتمثل بجميع أوامره صلى الله عليه وسلم وبجميع نواهيه وبجميع ما أظهر الرغبة عنه أو الرغبة به ولو لم يأمر. فالإنسان ينظر ويكثر أيضا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإكثار من الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وسلم جالب للمصلي عليه صلوات من المولى سبحانه. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه 10 مرات كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، فيشهد الإنسان في هذه الأمور كلها ليتحرى ويحرص على أن يستحضر دائما في أموره من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يخشى أن تفسد عليه أعمال كثيرة فيستعين بالله جل وعلا على تصحيح سيرته ومسيره وصدق توكله على ربه جل وعلا وصادق التماسه لمرضاة الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولعلنا نبدأ الأسئلة.
طيب أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: فضيلة شيخنا، من المعلوم ما قام به الحوثيون في اليمن بعد دخولهم مدينة صعدة في الوقت الذي تدهورت فيه الأوضاع الأمنية، وما عملوه من قتل ونهب في القبائل السنية، ومن ذلك حصارهم الشديد لإخواننا طلاب العلم في دماج والقصف العنيف. سؤال طويل إلى في النهاية يقول: فما قولكم فيما حصل؟ وهل أصحاب أهل السنة في فعلهم هذا هل هو جهاد شرعي عندما ناكفوا هؤلاء ودافعوا عن إخوانهم ونصروا إخوانهم عليهم؟
لا شك أن المسلم يجب عليه نصرة المسلم بما يستطيع. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه. ما يخذله في المواقف وهو يستطيع أن ينصره، ولا يسلمه لعدوه وهو قادر على عدم تسليمه له. ولا شك أن جماعة دماج اللي في اليمن أنهم ابتلوا بمن أخذوا بالمذهب الرافضي يسمون الحوثية، لأن الحوثيين هؤلاء البلد اللي اسمها حوثة أظنه حال هذا الاسم ليست بلد رافضة في القديم، وإنما ترفض ناس وفي بقية من الاثني عشرية يسكنون في اليمن من زمن، وإن كانت الأغلب الجماعة الأغلبية في اليمن إنما هي للزيدية وبخاصة الجبال وما حواليها وصنعاء، وللشافعية في السهول والسهول الشرقية الجنوبية. لكن لما نشطت الدولة الرافضية في إيران وكانت تفكر أنها تصدر الثورة للعالم العربي بالخصوص وبخاصة دول جزيرة العرب، لكن الله جل وعلا أحبط كيدها. لما قام الحوثيون في اليمن وصار لهم نشاط وكان في دماج مركز علمي شرعي سني، تولى أمره أحد المتخرجين من الجامعة الإسلامية في المدينة ونفع الله به فنصرة أهل الحق. وسبق أن ذكرت في العام الماضي وأشرت إلى أنه ينبغي للقبائل اليمنية أن يكون فيها نخوة عربية وينصروا جيرانهم من سنة أو زيدية على الرافضة الاثني عشرية. يعني الرافضة ما سموا رافضة إلا بمخالفتهم لزيد بن علي، لأنهم سألوا زيد بن علي بن الحسين قالوا: ما تتبرع من أبي بكر وعمر؟ قال: لا، بل أتبرع ممن يتبرع منهما. فلما عرفوا هذا من قالوا: إذن نرفضك. فسمي رافضة من هذا التاريخ، وما هم اللقب عندهم في كتبهم الاثني عشرية، لأنهم يعني يؤمنون باثني عشر إماما، اثني عشر من الأئمة يزعمون أنهم معصومون، آخرهم الذي في السرداب ولم يطلع إلى الآن. نصرة هؤلاء اليمنيين وقد عاد لهم والله الحمد شيء من الانتصار، لكن نرجو الله جل وعلا أن يمدهم بالتوفيق وأن يكثر من أنصارهم وأن يملأ أيضا قلوب أهل السنة القبائل السنية بالعطف عليهم والغيرة عليهم، وأن أيضا يملأ قلوب القبائل الزيدية، فإن الزيدية لا يختلفون عن أهل السنة بشيء كثير. الزيدية مرجعهم في الأحاديث إنما هو ما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومسند الإمام أحمد، يعني كتب الحديث. أما الرافضة فلا يؤمنون بشيء من هذه الكتب، ويرون الحق أن يخالف ما عليه أهل السنة.
أحسن الله إليك. يقول أحسن الله إليكم: سؤالي، هل يفسد حج من لم يسجل في الوكالات الرسمية أو الحملات الرسمية؟ هل يفسد حج من لا يسجل في الوكالات والحملات الرسمية؟
أصل شروط الحج معروفة ومفسدات الحج معروفة، والإنسان قد يجتمع له العمل الصالح وعمل غير صالح، يعني معصية ولي الأمر فيما ينظمه في شؤون الحياة والرحلات للبيت الحرام والمسجد النبوي، في تنظيم لهذه الأمور الخيرة، ومخالفته فيها معصية.
أحسن الله إليكم. يقول: ما ضابط الجهاد حيث تحدثتم عن الجهاد في الحديث الأول؟ يقول: ما ضابط الجهاد وكيف نفرق بينه وبين القتال؟ وهل من شروطه أن يكون إذن الإمام فيه؟
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لكن فيما يتعلق بقوافل الجهاد ينظر فيما يحقق المصلحة ويتجنب به أيضا المفسدة، وينظر ما يدفع شرا عن البلاد وما يجلب خيرا لها. وإذا كان ولي الأمر يرتب لهذا فاتباع ولي الأمر في الترتيبات هذه لا شأنها. وأما فيما يتعلق إذا فرض أن هناك جهاد حقيقي يحصل معه نصرة الحق الإسلامي في أي بلد، ولا يخشى الذي يريد أن يذهب إليهم أن يكون هناك معرة على بلده، فليفعل يفعل ذلك. كذلك أيضا أن يعرف أن المجاهد أو الجهاد في أي بلد أنه جهاد إسلامي لتحقيق عبادة خالصة لوجه الله، لا يكون فيها وحدة وجود وأمثال ذلك كغلو التصوف، فإن التصوف واتباع الشيخ والمريد وغير المريد هذا يمشي من مراحل، من مرحلة إلى مرحلة، إلى أن يكون الواحد قد وصل كما يزعمون، يصير هذا المتصوف يمشي في ذا، إذا وصل يعني يصل إلى درجة لا يحتاج إلى عبادة. لا شك أن هذا الأمر باطل، ولذلك يحتاج الإنسان في مواضع الجهاد أن ينظر نتيجة هذا الجهاد، هل هي صيانة العقيدة الصحيحة؟ وهل فيه رفع لشأن المسلمين؟ فليحرص على ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: إذا سافر الشخص بالطائرة وكان وقت الإقلاع قبل دخول وقت الصلاة والوصول في وقت التي تليها، السؤال: هل يصلي في الطائرة أم يصلي إذا وصل في وقت التي بعدها، خصوصا في صلاة الظهر والمغرب؟
إذا وثق بأنه يصل إلى المطار الذي قصده في أثناء وقت الفريضة فليؤخر الصلاة حتى ينزل في ذلك المطار، لأن أداء الصلاة قبل وقتها لا يجوز بحال من الأحوال. لا يمكن أن يصلي بقي على أذان الظهر ربع ساعة أو ثلث ساعة قال خاف ما يتيسر لي سهولة أو أصلي الآن، لا، الصلاة إنما تكون عند الدخول، والذي فيه تيسير إنما هو أيضا قضاء الصلاة. أما أن تؤدى سابقة لوقتها فلا تصح بأي حال من الأحوال. ولذلك جمع الصلوات إنما لا تجمع صلاة يستحيل أن تشترك مع تاليتها في شيء من الوقت، مثلا الفجر ما تجمع مع شيء، العشاء ما تجمع مع فجر، وإنما التي تشترك في شيء من الوقت صلاة الظهر مثلا والعصر أو صلاة المغرب والعشاء. فالشخص الذي يدخل الطائرة قبل دخول وقت الظهر وهو يثق أنه يصل إلى البلد التي توجه إليها أثناء وقت الظهر يؤخر الصلاة حتى يصل إلى ذلك البلد ويصلي. وإذا خاف أن يحول بينه وبين الوصول في جزء من الوقت فليصلي وهو في الطائرة يفعل ما يقدر عليه. النبي قال لمن وجههم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان يؤدي الصلاة في وقتها على حسب قدرته عليها.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تكرار الأذان أو الترداد الأذان المسجل وليس المباشر، وهل يجوز أن أكرر وأردد مع المؤذن وأنا في مكان قضاء الحاجة؟
لا، هو بالنسبة لا وأن في قضاء الحاجة في مثل هذه الحالة لا، وما لا إذا لم تكن في قضاء حاجة ولست مشتغلا بالشغل أكثر فائدة فهذه أذكار عظيمة. إذا رددت مع هذا التسجيل فكل ذلك خير، وإنما الذي وجه للإنسان مجاوبة المؤذن.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لرجل أكرمكم الله مصاب بسلس البول أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة بوقت يسير كربع ساعة أو عشر دقائق؟
إذا كان هذا الوقت يستغرقه في الذهاب إلى المسجد ولو بقي إلى أن يدخل الوقت لخشي أن لا يدرك الصلاة فلا بأس، أما أن يتوضأ قبل ربع ساعة وليس بينه وبين المسجد إلا دقائق ينتظر حتى يقرب هذا الوقت.
أحسن الله إليكم. يقول حوار الحضارات والأديان ألا يعد من الدعوة إلى الله وشرح لمحاسن الإسلام؟
إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. هل الدعوة في مثل هذا يعلن فيه بأننا ندعوكم يا أهل الحضارات أن تتخلوا عن بوذيتكم وهندوكيتكم ونصرانيتكم ويهوديتكم إلى الإسلام وما أنتم فيه فباطل ومنكر من القول؟ هل هذا يحصل؟ كان يحصل فلا بأس، إذا كان الواحد في هذه المحاورات يقول إن جميع هذه الأديان باطلة والتمسك بها كفر بوش قال لا تقولون عنا كفار في أظن في آخر رئاسة لأمريكا لا تقولون عنا كفار قولوا عنا النصارى مسيحيين. حتى كلمة مسيحيين ذي غلط، ما كانوا يسمون في القديم بالمسيحيين وإنما يسمون أتباع المسيح النصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود الذين أشركوا، لتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لكن التسمية ذي فاسدة، الناس ما يقولوا عن أتباع نوح في عهد نوحيون ولا أتباع موسى موسويون ولا أتباع شعيب شعيبيون، لكن هذه من مكر الغربيين وكذا. لا شك نحترم المسيح ونعرف أنه ما يتم لنا إيمان إلا بالإيمان به وبقية الرسل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول كيف أجمع بين الغضب لله وبين الرفق في الإنكار؟ وأيضا يسأل آخر يقول أذهب للسوق مع أهلي للتسوق لحاجاتهم وأجد منكرات من تبرج واختلاط للبائعين والبائعات في المحلات وأقع في حرج شديد لأني أستحي من الإنكار، فما توجيهكم؟
نصيحتي لك أن تقلل من هذا الخروج وأن تحرص على حاجة زوجتك ما هي وتأتي تعدها بأن تأتي بأحسن ما يمكن، وأحسن شيء للمرأة أن تكون ملتزمة قعر بيتها، لا أن تكون متسكعة في الشوارع والطرقات. ثم ترى بنات النساء متبرجات فيقال هذه ما شاء الله كيس مغلق، وإذا ابتلي الواحد وراح فلينكر المنكر بقدر المستطاع، لا يمد يدا ولا يرفع صوتا، لكن إذا رأى نساء يمازحن الرجال فيقول اخبرهم بأن هذا منكر، ولو كان أزواجكم عندك مرضوا بمثل هذا التصرف ألا تستحون من الذي يطلع على كل شيء؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
أحسن الله إليكم. يقول: عشت وتربيت في هذه البلاد المباركة منذ الولادة، ووالدي يريدني أن أذهب وأعيش معه في بلادنا من غير رجعة، وأنا غير موافق، وقال سأغضب عليك إن لم تأتي معي، علما أنه لا يصلي ويهاجم المشائخ ويتبنى الفكر العلماني، فهل علي إثم إن بقيت هنا ولم أذهب معه؟
ما دام أنه لا يصلي، البقية من خفيفة ما دامت أن الصلاة متروكة. ترك الصلاة كفر، لكن طاعة الوالد بأن تسافر من بلاد ترى أن أمر الإسلام فيها عزيزا لبلد لا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فإذا كنت تستطيع أن تعيش فاحرص على أن تقنع أباك بأنك تبقى، وإذا صمم على الرواح فنصيحتي لك ألا تذهب.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الحج بغير الترخيص الحكومي، وهل يجوز أخذ الدين لأجل الحج؟
هذا السؤال اللي الأول بغيت تقوله ولا قلته؟
لا لا،
حول هذا المعنى
قد يكون.
هل ينقص؟
إيه لا لا، هل يقول هل يجوز الحج بغير الترخيص؟
إيه.
وهل يجوز أخذ الدين للحج؟
أما الدين يجوز، لكن لا يجب. الذي يجد من يقرضه أو يعطيه دينا ليحج يجوز ذلك، لكن لا يجب عليه. إذا لم يستطع الحج إلا بالاستدانة فلا يجب، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما بدون الترخيص فينبغي للواحد أن يعتني بأن لا يحج إلا بترخيص، لكن لو حج وهو الذي في الأصل ما أجبنا عليه، ولما قرأت السؤال تذكرت أنا الآن ولو أنت مر علينا في أول في الأسئلة اللي مضت الحج لا يبطل بيكون الواحد ما أخذ رخصة، هو يأثم. وأشرت إليه قلت خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، لكن نصيحتي أن يحرص الواحد ألا يذهب إلا بإذن.
أحسن الله إليكم. يقول: قد سبق لنا حديث أن من أمرات الساعة أن تلد الأمة ربتها، فهل هذا دليل على أن الفتوحات الإسلامية ستعود مرة أخرى للمسلمين؟
هي في غير هذا الشيء، من غير هذا الطريق ستعود، لأنه من نص الحديث تكون مقتلة بين المسلمين وكفار ولم يأتي وقتها بعد. وأما هذه الآيات هذه وجدت في صدر الإسلام، رعاة الأغنام في جزيرة العرب صاروا أمراء كبار في مقاطعات في الشرق والغرب، في خراسان وفي السند وغير ذلك، أهل الأغنام الرعاء الشاء في الرعاء البهم صغار الغنم. وأن ترد الأمة ربها أو ربتها، يعني تحمل من زوجها من سيدها فتكون حملت بولد سيدها فهو بمنزلة السيد، كل هذه الأشياء وجدت. تطاور في البنيان، كان رعاة الغنم والإبل في جزيرة العرب أصحاب القصور المنيعة في خراسان وما وراءها وفي الشام وما وراءها في مصر إلى محيط الأطلس، إلى المحيط الأطلسي. نعم.
السلام الله عليكم. نستأذنكم في عرض أسئلة الإخوة في الإنترنت. هذا السائل يقول: بعض الناس يقول أن أئمة الدعوة النجدية يخالفون شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل الإيمان والكفر لأنهم لا يعذرون بالجهل، فما رأي فضيلتكم؟
أنا لا أدري عن علمك أنت أيها السائل. أول، لا شك أن شيخ الإسلام ما أرسل نبي، وإنما من العلماء، ولا شك أنه أيضا رحمة الله عليه من أبرز من علم في وقته، ولا أعتقد أنه جاء بعده من العلم من العلماء من يماثله في علمه وجده واجتهاده وجهاده. ومواقفه رحمة الله عليه في وجه الطغيان الذي ورد من آسيا تدل على المواقف العظيمة رحمة الله عليه، لكنه كاد له كثير من علماء عصره ونسوا وبقي حيا في تاريخ في علمه وتركه. وأنا لا أدري ما الذي مر عليك من أئمة الدعوة وخالفوا فيه شيخ الإسلام، لو أنك نقلت هذه الأشياء تستفيد إن كان فيها فائدة، ولا أظن، أو نوضح لك إذا كان فيها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا سائل من روسيا، يقول: أحسن الله إليكم، أنا من روسيا وكثير من الناس عندنا يعبدون القبور والأموات ويدعون الإسلام، وبعضهم جهلة متأولون، فهل يعذرون بجهلهم؟ وكيف نعاملهم في الذبائح والصلاة وراءهم وغير ذلك؟
انصحوهم وبينوا لهم بقدر ما تستطيعون، وإذا فيما يتعلق بإمامتهم احرصوا أن يتولى الإمامة غيرهم، وإذا خشيتم فتنة فادخلوا معهم في صلاتهم بنية أنكم تصلون كأنكم منفردين، كأنكم منفردون، لكن احرصوا على الرفق بهم، فإن القوم عاشوا أكثر من 70 سنة في عزلة عن العلوم الإسلامية وعن التدين، إلى أن تصدعت الدولة السوفيتية، ناس ولدوا وصاروا في حال شيخوخة بالغة لا يعرفون معنى الأذان بسبب الكبت الشيوعي الذي جاء على المسلمين، خاصة منطقة البلقان وحواليها التي عاشت دهورا تحت الحكم التركي. لما دخلها الشيوعيون، يعني لما تشيعت وتلتيتهم وجماعتهم من نفس البلاد من البلقان، صار الناس معزولين عن أمر الدين. تركيا صار لا يسمح بالأذان، لكن تركيا لأن الشعب شعب المسلم تحسنت أموره تحسنا كبيرا ما بين كل فترة وأخرى، حتى صاروا في أسفارهم أيضا في طرقاتهم كانوا يلفتون النظر في محافظتهم على الصلوات في أوقاتها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول: سماحة الشيخ، أنا طبيب قلب وعناية مركزة بالقاهرة، وأكون في نوبة عمل يوم الجمعة دائما بمستشفى خاص، ولا أستطيع تركه حاليا، فقمت بتجميع الأطباء والممرضين من كل أقسام العناية بالدور الذي أعمل فيه، ونؤذن للجمعة وأحدنا يخطب ويصلي بالناس في ساحة بالدور، حيث أننا بهذا نكون قريبين من العناية المركزة ونستطيع تدارك الموقف في حال الطوارئ، بخلاف لو خرجنا خارج المستشفى لصلاة الجمعة بالمسجد، فهذا يعرض المرضى للخطر، علما بأن بعضنا لا يستطيع ترك صلاة الجمعة أبدا، والبعض الآخر لا يصلون الجمعة أصلا، وهذا منذ سنين نسأل الله. فهذه الطريقة جمعت الناس لصلاة الجمعة ويصل العدد أكثر من 30 إلى 50، فهل الجمعة منعقدة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ما وجدتم في مشيحة الأزهر ودار الفتوى في مصر من تسألونه؟ مصر بلاد العلماء، فيها الأزهر الذي كان له مقام كبير في علوم الإسلام، حتى حصل تضييعه في عهد جمال عبد الناصر ومن جاء بعده. على كل حال، إذا أمكن تعذر عليكم صلاة الجمعة في المساجد وكنتم جماعة ووضعكم لا يمكنكم بأن تذهبوا لأي مسجد، وأن عملكم في جميع الأيام بهذه الصفة، ولا أظنه، يعني مثلا ليست جميع الأوقات أنكم تكون، ممكن يكون واحد، كل واحد يتولى المراقبة أو كل اثنين يتولون المراقبة في الجمعة والجمعة الثانية إلى آخره، نسقوا بينكم. لكن لو فرض أنها ما تذكره حقا في كل الأمور، وأن وجودكم أمر من الأمور الحتمية، فإنه في هذه الحالة يجوز صلاة الجمعة ولو بأقل من 30 نفر. لكن لا أعتقد هذا الكلام على إطلاقه، يحتاج إلى تدقيق حقيقي. يعني إذا كنت ما تجد، ما أحد ملزمك أنك تبقى طبيبا في هذا المكان. أما لو أن هذا مركز خاص للدولة ولا أحد يستطيع أن يتخلى ويجبرون الناس عليه قهرا، ولا يمكن أن يجدوا فرصة أن يصلوا الجمعة في يوم من الأيام، لالتمس لهم كما يلتمس لمن يتعذر عليه أن يصل المسجد ويجد أن يتخذ مسجدا في بعض القرى التي ما كان فيها مساجد وأنشئ فيها مساجد جمعة. والأمر تحتاج هذه إلى مراجعة أهل الفتوى. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه بعض الأسئلة، سألوا الإخوة عن الحج هذه السنة، هناك غلاء كبير في أسعار الحبلات وفاحش، ووجد الناس حرج في الحج، فتعليقكم أحسن الله إليكم ورسالتكم في ذلك.
الواجب على الناس في الحج إنما هو في العمر مرة، وما سوى ذلك فهو نافلة. فالإنسان إذا حج مرة واحدة أدى ما عليه، إن تيسر له أن يحج ثانية وثالثة ورابعة وخامسة فليفعل. فأرجو الله أن الله ييسر الأمر سهل على الناس الحج، وأن يوفق الدولة أيضا في معالجة أي مشكل في مثل هذا الأمر. وأيضا الدولة قد لا ترغب أن تتدخل في هذه الأمور، لأن الشعب في المملكة حريص على الحج، والكثير من الناس حج 50 مرة أكثر إلى آخره. والحجاج الوافدون لو يترك لكل من أراد أن يحج أن يحج، ما وسعت مكة هؤلاء هذه الأعداد العظيمة. لكن يحرص الإنسان على قدر الاستطاعة.
أنت
أكثر أسئلة؟
نعم.
طيب، خير. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في مجلسنا، ويتقبل منا أعمالنا، ويتجاوز عن تقصيرنا، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأحبابنا وقرباتنا وبلادنا وبلاد المسلمين، وأن ينصر الحق وأهله، وأن يذل الباطل وأهله، وأن يسمعنا عاجلا غير آجل انتصار الحق في سوريا على الباطل، ونزول البلايا والمحن على النصيري الخبيث الفاجر ابن الفاجر بشار وحزبه وأعوانه ومن ينصره. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرينا في الدول التي دافعت عنه كروسيا والصين ومن أمدهم داد متكركة الدولة الرافضية إيران، وحكومة العراق الرافضية، والحزب الخبيث الفاجر في لبنان المسمى زورا وكذبا حزب الله وإنما هو حزب الشيطان، أن يرينا في هؤلاء جميعا عجائب قدرته، وأن يري في الدول المتفرجة القادرة على منع الظلم والعدوان ثم هي ساكتة، أن يري المثلات في بلادها أيضا، وأن يكون يجعل المسلمين في كل ذلك في منع عن كل هذه الأخطار. اللهم عاجل لهؤلاء المساكين في سوريا بالفرج والهداية قبله والاستقامة، وعاجل يا حي يا قيوم من في شرق آسيا في بورما وما حواليها أن تنقذهم يا إلهنا بنصر مكين عاجلا بعد، وأن تثبت أهل دماج في اليمن وتنصرهم على كل حوثي رافضي خبيث، وتكثر من أعوانهم، وتملأ قلوب أعوانهم بالغيرة على دين الله والسعي في نصرة الحق، إنك إلهنا على كل شيء قدير. اللهم احفظ علينا في هذه البلاد الأمننا على دين